الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال إعجابكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الكرام، من الشعراء الذين أبانوا فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر سليمان بن موسى بن بهرام السمهودي. ولد بسمهود بمصر عام 658 للهجرة، كان جيد الحفظ والفهم وكثير العبادة، برع في القراءات والنحو والفقه والفرائض، وتوفي بسمهود عام 736 للهجرة. من شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أضاء النور وانقشع الظلام، أضاء النور وانقشع الظلام بمولد من له الشرف التمام. ربيع في الشهور له فخار عظيم لا يحد ولا يرام، به كانت ولادة من تسامت به الدنيا وطاب بها المقام. نبي كان قبل الخلق طرا تقدم سابقا وهو الختام. في الفضائل والحكم. من كلام الشاعر ميخائيل نعيمة في العين: من كان لا يبصر غير محاسنه ومساوئ غيره فالضرير خير منه. قال الشاعر محمود الوراق في الغرور: أيها المغرور مهلا، أيها المغرور مهلا، فلقد أوتيت جهلا، كم إلى كم تحسن القول ولا تحسن فعلا، ظاهر يجمل والباطن لا يخفى، أعلى رب بك كلا. في الأمثال، مثل عربي جواهر الأخلاق تفضحها المعاشرة. ومسك الختام مثل إثيوبي، العين والصديق أقل شيء يكفي لجرحهما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 7 من كانون الأول عام 2022 ميلادي. في 16 من شهر آذر عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 7 من كانون الأول ديسمبر عام 1953 ميلادي، قتل عناصر نظام الشاه المقبور 3 من الطلبة الجامعيين الإيرانيين أثناء التظاهرات الطلابية التي خرجت اعتراضا على زيارة ريتشارد نيكسون إلى إيران، وذلك عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آيزنهاور. وجاءت الزيارة بعد الانقلاب الذي قادته أمريكا للإطاحة بحكومة الدكتور محمد مصدق في إيران وإعادة الشاه إلى إيران. وقد تسببت تلك الزيارة بخروج الطلبة الإيرانيين في تظاهرات عمت شوارع العاصمة طهران، فكان جواب النظام هو مهاجمة الطلبة مستخدما الحرس الملكي الخاص، وفتح النار على المتظاهرين مما تسبب باستشهاد 3 منهم. يذكر أن نظام الشاه المقبور منح نيكسون شهادة الدكتوراه الرمزية في جامعة طهران بعد تلك الحادثة بيوم واحد، وسمي ذلك اليوم فيما بعد في إيران بيوم الطالب الجامعي. في 7 من كانون الأول ديسمبر عام 1941 ميلادي، هاجمت اليابان القاعدة الأمريكية في ميناء بيرل هاربر على المحيط الهادئ ب200 طائرة مقاتلة، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد تزامن الهجوم مع الفترة التي كانت المفاوضات دائرة بين اليابان وأمريكا لبحث قضايا شرق آسيا، وقد شنت اليابان في نفس الوقت هجمات متواصلة على دول جنوب شرق آسيا والجزر في المحيط الهادئ كأندونيسيا وجزر جاوا وسوماترا، وفرضت سيطرتها على تلك المناطق. وبعد الهجوم على ميناء بيرل هاربر الذي تمكنت فيه اليابان من تدمير 19 قطعة بحرية أمريكية، أعلنت أمريكا الحرب على اليابان، واتسعت على أثرها الحرب العالمية الثانية لتشمل دول جنوب شرق آسيا. وأخيرا وفي 7 من كانون الأول ديسمبر عام 1889 ميلادي، تمكن التقني الألماني كارل فريدريك بينز من اختراع أول سيارة في العالم، وكانت تلك السيارة تسير بسرعة 12 كيلومترا في الساعة، وكانت تعمل بوقود البنزين والكحول. وقد تم بعد ذلك إدخال التعديلات على ذلك الاختراع ليأخذ شكله الحالي بأنواع السيارات. يذكر أن كارل بينز توفي عام 1929 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، في أوقات الفراغ هل تحبون قراءة الكتب؟
نعم، أحسنتم أحسنتم يا أحبائنا، قراءة الكتب تزيد من معلوماتنا وثقافتنا،
ولكن الأهم أن تختاروا ما يناسبكم، وهذا يكون من خلال مشورة الأهل.
حسناً يا أصدقائنا، لدينا سؤال لكم، هل سبق وقمتم بامتحان معلوماتكم؟
طبعا لا نقصد امتحانات المدرسة، فنحن متأكدون أنكم متفوقون،
لأنكم أملنا لمستقبل مشرق إن شاء الله.
بل قصدنا، هل سبق وشاركتم في مسابقة ما وامتحنتم معلوماتكم؟
هل فزتم؟
أم كان الفريق الآخر أقوى؟
تعالوا اليوم يا أصدقاء لنتحدث عن هذه المسابقات،
وهل لها فائدة
أم لا؟
أحبائنا، نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم برنامج حديقة الأطفال، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وفي قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا مشوقا.
هل عرفتم ما هو هذا الموضوع؟
أكيد أكيد يعرفون، لكن نحن سنقول لأصدقائنا الأعزاء ما هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوع اليوم يتعلق بأهمية المسابقات الجماعية التي نشارك فيها مع الأصدقاء، وكيف تزيد من معلوماتنا.
نعم يا أصدقائنا، المشاركة مع الأصدقاء في المسابقات تعطينا معلومات كثيرة نستفيد منها.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، تعالوا معنا نتابع أحداث القصة لهذا اليوم، هيا بنا.
كان يا مكان، كان هناك ولد نشيط وذكي وشاطر في المدرسة، اسمه نادر. كان نادر يحب دروسه كثيرا، وكان يحب المشاركة في المسابقات التي تجري في المدرسة، فكان يحقق دائما درجات عالية، وكان متفوقا على زملائه دائما. كان عندما يعود إلى البيت ينشغل بحل دروسه وواجباته المدرسية، ثم بعد ذلك يحاول أن يساعد أباه.
أبي يا أبي. أبي
أبي خرج يا سمير.
خرج؟
نعم، خرج قبل نصف ساعة.
ماذا؟ ومتى سيعود؟
لا أعرف يا سمير، لا أعرف.
ولكن أنا بحاجة إليه.
هل يمكن أن أساعدك؟
لا أعتقد أنك قادر على ذلك.
قل لي ما هي المشكلة يا سمير، فربما يمكن أن أحلها.
حسنا، مشكلتي هي هذه المسألة الصعبة، لا أعرف كيف أحلها.
إنها مسألة رياضية.
نعم.
اسمح لي أن أطلع عليها وسوف أساعدك في حلها.
هيا لنرى.
نعم.
أحبائنا الحلوين، بعد أن اطلع نادر على الموضوع في كتاب الرياضيات، قال لسمير:
المسألة التي تعاني من حلها يا سمير، أنا سوف أشرح لك طريقة حلها.
صحيح؟
نعم، وسوف أوضح لك موضوعها بكل سهولة.
لا أصدق ما تقول. ولكن قل لي كيف تعلمت ذلك وأين؟
لقد قرأت الموضوع في الكتاب، والآن سوف أشرح لك طريقة الحل.
شكرا. طيب. شكرا لك يا نادر. طيب. أنت ذكي جدا.
طيب تعال هنا يا أخي.
حسنا.
وفعلا أصدقائنا، قام نادر بشرح المسألة الرياضية لسمير. شكر سمير كثيرا أخاه نادرا، وقال له إنه سوف يروي ذلك لأبيه عندما يعود.
الحلوين، ذات صباح سمع نادر أخته كوثر تصرخ وتصرخ، تعجب كثيرا، حاول أن يعرف السبب. ولما طرق الباب دخل إلى غرفة أخته كوثر وسألها:
يا إلهي توقف الجهاز، ماذا سأفعل يا إلهي؟
السلام عليك يا كوثر.
عليك السلام يا أخي.
ما لي أراك منزعجة وتصرخين؟
أخي، توقف جهاز الكمبيوتر فجأة، ولم أعد أعرف ماذا أفعل وكيف أتصرف.
ولماذا أنت منزعجة إلى هذا الحد يا كوثر؟
كيف لا أنزعج يا نادر، وأبي غير موجود في البيت. ماذا أفعل؟
طيب قولي لي، ما الذي تعطل في جهاز الحاسوب؟
هو لم يتوقف بشكل كامل.
إذن ما الذي حصل؟
لا أعرف بالتحديد يا نادر، ولكن هناك مسابقة رياضية تجري عن طريق الإنترنت.
مسابقة إلكترونية تقصدين؟
نعم.
وما المشكلة؟
المشكلة أنني لا أعرف كيف أشارك في هذه المسابقة. ولا أعرف كيف أقوم بحل المسألة.
ولكن المسابقات عادة تقام بين مجموعة من الأصدقاء.
نعم هذا صحيح، ولكني أريد أن أتدرب على حل المسألة قبل موعد المسابقة.
طيب الآن فهمت مشكلتك.
وهل تستطيع أن تحلها يا نادر؟
نعم سوف أحاول يا كوثر.
أنت رائع يا نادر. سأقول لأبي ما قمت به لأجلي. طيب. شكرا لك.
هيا ركزي معي الآن. نعم. يا كوثر. نعم. انظري.
وفعلا أحبائي الحلوين، تمكن نادر من شرح وتوضيح المسابقة الإلكترونية لأخته كوثر، وبعد أن أكمل ذلك قالت له:
أعتقد أنني سوف أحقق نتيجة جيدة غدا في المسابقة يا نادر.
طيب بعون الله إن شاء الله يا كوثر.
من بالباب؟ أعتقد أنه أبي يا سمير.
نعم، أنا قادم. نعم. السلام عليكم يا أبي العزيز. تفضل.
وعليك السلام يا ولدي.
سوف أقول لأبي كل ما جرى.
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام يا أولادي.
أبي. نعم. أبي، اليوم لا تعرف ماذا حصل.
وماذا حصل يا كوثر؟
لقد ساعدني نادر أنا وأخي سمير.
وكيف؟
يا أبي، لقد وقعت في مشكلة في موضوع المسألة الرياضية ولم أتمكن من حلها، ولكن ساعدني نادر وشرح لي المسألة وحلها لي.
صحيح، هذا رائع يا نادر.
أبي وأنا أيضا، لقد ساعدني نادر في حل المسابقة الإلكترونية. صدقني يا أبي، لم أكن أعرف شيئا عن هكذا مسابقات، لكن نادر شرح لي ووضح كل شيء يا أبي.
معقول؟ وكيف ذلك يا نادر يا بني؟
يا أبي، كان ذلك أمرا بسيطا.
وكيف؟ ولكن كيف تعلمت ذلك وأين؟
لقد تعلمت ذلك من خلال مشاركاتي المستمرة في المسابقات التي تقام في المدرسة. أنا أحب المسابقات يا بابا، لذلك أشارك فيها بدون انقطاع.
جيد، جيد جدا. هل سمعت ما قاله أخوك يا كوثر؟
نعم يا أبي. وما هي فائدة المسابقات يا أبي؟
نعم يا أبي.
اسمع جيدا.
نعم.
المسابقات الجماعية وخاصة المسابقات العلمية لها فوائد كثيرة للطالب يا أولادي.
هل صحيح ذلك يا نادر؟
ومن قام بحل المسألة الرياضية لك؟
ومن قام بحل المسابقة الإلكترونية لي؟
أليس أخوكم نادر هو الذي قام بحلها؟
إذن أعزائنا الحلوين، أعزائنا الشطار، عرفنا الآن أن المسابقات الجماعية التي تجري في المدرسة أو خارج المدرسة يكون لها فوائد عديدة.
نعم، فهي تزيد من معلوماتنا وتزيد من خبراتنا.
إذن يا أصدقاء، عليكم أن تشاركوا في المسابقات التي تجري بعض الأوقات،
لأن فيها فائدة كثيرة.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟ من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟
من علم البلبل أن يتلو أناشيد الهنا؟ من علم البلبل أن يتلو أناشيد الهنا؟ يطرب كل سامع بكل لحن وغنى، يطرب كل سامع بكل لحن وغنى.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟ من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع يضع فيه حجر.
من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل. من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل. قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل. قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام. أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام. تخزنه في جحرها لحينه على انتظام. تخزنه في جحرها لحينه على انتظام.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
الله قد علمها ذاك وأعطاها الهدى وهو لكل مرشد لكل خير أبدا. الله قد علمها ذاك وأعطاها الهدى وهو لكل مرشد لكل خير أبدا.
أيها الأحبة، تقام مسابقات كثيرة في المدارس والنوادي الصيفية والمراكز الثقافية وغيرها.
ومن أهم فوائد هذه المسابقات أنها تشجعنا على القراءة،
وكل سؤال لا نعرفه يدفعنا لنقرأ أكثر.
والشيء المميز لهذه المسابقات أنها تتطلب القراءة في كل المجالات،
من علم
وأدب
وشعر
وحتى علوم الفضاء.
وبذلك تكون معلوماتنا يا أصدقاء واسعة وكثيرة. أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اشتركت في إحدى المسابقات المدرسية وكانت كل واحد يصمم شيئا ويضعون اسمه في القرعة وينجح صاحب التصميم الجيد. وأنا أحب درس العلوم وأحب الأسئلة فيه والاجتماعيات والإسلامية كذلك. وبالنسبة للمسابقات المدرسية فهي شيء جميل للطالب ونحبه، ولا أحزن إذا خسرت، وأكيد نحاول مرة أخرى، لأن المسابقات نحبها وهي تجعل الأجواء جميلة فيه نشاط ومناقشة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. حول عواد من ديال العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
بالنسبة أنا الأطفال، هل سبق وانتبهتم لوجوه المشتركين في المسابقات؟
نعم يا أصدقاء، فهي تشع أملاً وإصراراً على الفوز.
والأهم من هذا أنهم واثقون من أنفسهم لأنهم قرأوا واجتهدوا.
وإذا طرح عليهم سؤال لا يعرفونه، تراهم بعد المسابقة يعودون ويقرؤون عنه أكثر وأكثر.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. شخص كلما أراد أن يدرس ينزل للبئر. لماذا؟ حتى يتعمق في العلم.
هناك شخص كان يذهب للمباريات ويبقى طوال الوقت ينظر للأعلى. هل تعلمون لماذا؟ لأنه كان يبحث عن كلمة مباشر التي تظهر على التلفاز.
صرصور ذهب مع زوجته للسينما، وهناك شاهد إعلانا لمبيدات الحشرات، فقال من الآن بدأ فيلم الرعب.
أو أيها الأحبة وتشجعوا وشاركوا في المسابقات. لماذا يا أصدقائنا؟
فهي تزيد من معلوماتكم.
وكم ستفرحون يا أصدقاء عندما ستقرؤون معلومة في كتاب المدرسة قد قرأتموها في أحد الكتب من قبل،
وبذلك لن تنسوها أبدا. أو من الممكن أن توضحوها لباقي الأصدقاء فيستفيدوا أكثر.
ولا تنسوا يا أحبائنا، لا تنسوا أن زيادة المعلومات تزيد المعرفة.
فمن هذه المسابقات قد تعرفون ما هي المجالات التي تحبونها، ومن الممكن أن تبرعوا فيها.
فنراكم علماء وأطباء ومهندسين ومخترعين في المستقبل إن شاء الله.
جعلكم الله من الناجحين الصالحين إن شاء الله.
أمين يا رب العالمين. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟ تعلمون أيها الأصدقاء أنه لكل شخص في إصبعه بصمة تميزه عن غيره، وكذلك هناك بصمة للسان وللعين، وهي تختلف من شخص لآخر؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أكثر اسم يستخدم للمواليد في العالم هو محمد؟
هل تعلمون أيها الأصدقاء إن أول من استخدم المرايا هم اليونانيون؟
أنا أحباءنا، كانت زينب أصغر الأبناء في الأسرة، وكان أشقاؤها ينادونها بكلمات جارحة كأنت طفلة يا زينب وغيرها، وكانت في البداية تحس بغضب شديد فتدمع عيناها ويزيدهم ذلك رغبة في مزيد من إيذائها،
لذلك دربت نفسها على أن تبتعد عنهم، فما إن تشعر أنهم على وشك ممارسة هوايتهم في إيذائها حتى تسارع إلى غرفتها لتغلق على نفسها الباب ولا تغادر المكان إلا بعد انصرافهم أو عودة الأم أو الأب من الخارج.
تكرر عبث الإخوة مع شقيقتهم زينب، مما جعلها يا أصدقائي تذهب كثيرا إلى غرفتها وتغلق على نفسها الباب في ضيق وحزن. وكان الإخوة محبين للاستطلاع يحاولون أن يعرفوا ما تفعله زينب. تصور الإخوة أنها تقاطعهم أو تحاول أن تبتعد عنهم ولا تريد أن تشاركهم في لعبهم ولا ترغب في أن تتبادل معهم الحديث.
وفي يوم من الأيام جاءت زينب إلى أمها وقالت: أمي، سوف أدخل مسابقة المعلومات في المدرسة. سألتها أمها: ماذا يا ابنتي؟ وهل أنت مستعدة؟ قالت زينب في ثقة: نعم يا أمي. تطلعت الأم إليها في دهشة شديدة، فما كانت تعرف عنها إلا أنها طالبة ممتازة متفوقة في دراستها العادية. قالت زينب: لقد كنت يا أمي أكاد أنفجر غيظا وحنقا من أشقائي وعبثهم، وعندما كنت أغلق على نفسي الباب كنت أبكي طويلا، وذات مرة قررت أن أستفيد من عزلتي هذه وأشارك في مسابقة المدرسة، فبدأت بتحضير نفسي لهذه المسابقة، والآن أنا جاهزة تماما.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، تقدمت زينب إلى المسابقة وفازت بها. لقد استطاعت زينب يا أحبائي أن تحول لحظات الضيق إلى أجمل ساعات العمر وهي المطالعة. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. مستمعين، قد يتساءل البعض لأي شيء خلق الإنسان، وهل إن الله خلق البشرية ليكون أفرادها أشبه بالقطع الصغيرة في آلة صناعية كبيرة؟ هل وجد الإنسان لينال لذاته وينعم بها، أم أنه خلق لأجل أن يكدس الثروات بشتى الطرق؟ ثم أليس هناك فكرة وجد الإنسان لأجلها؟ لقد تصور الكثيرون ممن لم يصلوا إلى عمق الواقع الإنساني أو لم يقيموه كما هو عليه، تصوروا أن كل ما في الإنسان هو الجانب المادي فقط، غافلين عن الجوانب القيمة الأخرى. يقول العلماء الإنسانيون بأن الإنسان ذو أبعاد ثلاثة: البعد المادي، والبعد الاجتماعي، والبعد الروحي المعنوي. فالذين ركزوا أنظارهم على البعد الأول وقالوا بالحرية المطلقة وإن كانت مضرة بالإنسان، قد غفلوا عن الشخصية الإنسانية الرائعة، لأنهم غضوا النظر عن البعدين الآخرين. كما أن أولئك الذين ركزوا على البعدين الأولين ولم يلتفتوا إلى الثالث، فهم يوجدون جوا عديم القيم الأخلاقية الأصيلة. يقول أرنولد توينبي المؤرخ الإنجليزي: لقد سلمنا أنفسنا للطبيعة المادية، فحصلنا في النتيجة على اكتفاء مادي، ولكننا عدنا فقراء محتاجين من حيث المعنى والروح. ولكني أعتقد أن الفرصة ما زالت سانحة لكي نعود ونلجأ إلى الدين. مستمعين، إن الباحث المتعمق الملتفت إلى النتائج يعلو على البعدين الأولين ويلاحظ الهدف من خلق الإنسان من خلال الأبعاد الثلاثة، ذلك أنه وطبقا لملاحظاتنا الذاتية وشهادة كبار العلماء والفلاسفة، فإن البعد الثالث يمكن أن يمنح الإنسان القدرة على التخطيط الناجح للدخول إلى ميدان الحياة الشخصية والاجتماعية والخروج منها بالظفر والكمال. والآن يبرز هذا السؤال: هل بإمكان الوجدان والفطرة أن يقودا الإنسان إلى التكامل في جميع الأبعاد؟ ولأجل معرفة الجواب نحتاج إلى شيء من التحليل والبحث. إن بعض علماء النفس ينكرون وجود الوجدان، ويعتبرون ما نسميه بالفطرة والوجدان من أثار التربية في مراحل الطفولة، ولكن في مقابل هؤلاء يبرز رأي آخر، وهو الاعتقاد بوجود قوة خفية في أعماق الإنسان تستطيع تمييز الخير من الشر، ويضربون مثالا على ذلك بأن الأطفال الذين لم يتأثروا بعد بالمحيط ولم ينحرف وجدانهم يدركون أصالة الخيرات والشرور، وهم يعلمون بأنها ليست من الأمور التي يتوافق عليها الناس. إننا نقبل بأن بعض الأشياء الحسنة أو القبيحة تابعة للعادات والتقاليد، وذلك مثل لبس بعض أنواع الثياب وأكل بعض الأطعمة وغير ذلك، إذ في الوقت نفسه الذي تكون فيه حسنة هنا تكون قبيحة هناك. ولكن كل إنسان يمتلك ولو قليلا من الحكمة لا يستطيع أن يرجع كل الخيرات والشرور إلى العادات أو التقاليد، وذلك لأن الأمانة والعدل والوفاء بالعهد ومساعدة المحتاجين وغير ذلك من صفات المؤمنين، في حين أن الظلم ونقض العهد والخيانة والأنانية وغيرها اعتبرت وتعتبر قبيحة في كل آن ومكان، ولا يمكن أن يجعل قبحها نتيجة توافق اجتماعي. وعليه فالوجدان والفطرة لا يستطيعان بمفردهما أن يهديا الإنسان بشكل كامل، ذلك لأن الوجدان يحتاج إلى تربية خاصة، فهو يحتاج إلى عملية كشف واستخراج، وإلا فهو يختلط بالانحراف ويقع تحت تأثير الأجواء الفاسدة. والشاهد الصادق على هذا هو الأخطاء الفظيعة والكثيرة لأفراد البشرية، إذ إن هداية الوجدان لو كانت كافية للإنسان لفتحت كل الطرق أمامه، ولا أوصلته إلى منبع السعادة، ولا موقع الإنسان في خضم الشبهات. نعم مستمعينا، لم يكن الوجدان قادرا على ذلك، ولا الأفكار الإنسانية مهما تعمقت فإنها أعجز عن حل هذا الإشكال. وهذا هو السر في احتياج الإنسان إلى هداية الأنبياء. إن الإنسان منذ القديم فكر في النظام الاجتماعي وطرح نظريات كثيرة لمعرفة النظام الأصلح للمجتمع والفرد، ولكنه لم يستطع أن يتوصل إلى النظام الأصلح الذي يشبع كل حاجاته المادية والمعنوية بشكل عادل ويحقق كل مقتضيات الواقع الفطري، لأنه لم يكن مطلعا على كل أسرار السعادة، ولأنه يجهل الكثير عن سبل التكامل. يقول أينشتاين إن العلم يطلعنا على ما هو موجود، ولكن الدين والوحي هما اللذان يطلعاننا على ما ينبغي أن يكون. ويقول فيكتور هيغو كلما ترقى الإنسان وتطور كان احتياجه للدين أكثر. مستمعين، لو فرضنا أن للإنسان من القدرة ما يستطيع بها إدراك النظام الأفضل كاملا، فإنه يفتقد ضمانة التنفيذ. فنحن نرى الكثيرين من الناس أدركوا تماما بالبراهين الحسية والعقلية مضار الخمر والقمار والسرقة والخيانة، ولكنهم مبتلون بهذه الأمور في الوقت نفسه. إن ذلك نابع من أن العقل البشري لا يمتلك ضمانة التنفيذ، فلا يلتزم بما آمن به واقتنع بصحته. أما الأنظمة السماوية فلا يتطرق إليها احتمال الخطأ، لأنها تنبع من منبع العلم اللامحدود، بالإضافة إلى أن المبشرين بها هم الأنبياء الأطهار، مما يترك أثرا أعمق في النفوس. هذا مع ملاحظة أن الجزاء الذي قدر في تلك الأنظمة على فعل الواجبات وترك المحرمات أو العكس يجعلها تمتلك ضمانة عملية رائعة. فالعقل إذن لا يمتلك بمفرده ضمانة التنفيذ إلا أن تسند إدراكاته وتؤيدها قوة غيبية. ولهذه الجهة فإن الوجدان والتفكير لا يستطيعان أن يقودا البشرية نحو السعادة الواقعية، وإنما يشكلان أرضيتين مساعدتين لتأثير الوحي وتقبل الأنظمة الإلهية التي يحملها الأنبياء. فهما إذن محتاجان لعملية تربوية سماوية توجههما الوجهة الصحيحة وتدفعهما للعمل الصالح الذي يقود إلى التكامل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأتوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سمي له من بعده أو غابر عرفه من قبله، على ذلك نسرت القرون ومضت الدهور. مستمعين، لو فرضنا أن الإنسانية تستطيع أن تدرك النظرية الصحيحة، ولكن هل يترك أصحاب المصالح والمترفون على صفائهم ليصلوا إلى درجة يستطيعون معها تمييز الحق عن الباطل؟ إنهم ولمجرد مخالفتها لمصالحهم سيعملون بكل جد على تشويه هذه النظرية ومعطياتها لأجل الوقوف بوجه الفهم الصحيح لها من قبل الناس واتباعها بعد ذلك. وهذا ما يحصل اليوم في ساحتنا الإسلامية عامة والعربية بشكل خاص. أما القوانين الإلهية فعلى العكس تماما، فيمكن للإنسان أن يدرك صحتها بكل سهولة نظرا لاقترانها بالمعجزات وعلامات الصدق التي يجريها الله تعالى على يد الأنبياء الذين لهم الحجة الواضحة تماما على جميع الناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
جمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي حلمي. وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي.
ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي، حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. إنمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
أولادي
غدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي.